الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. العميد أمير حاتمي يصف إيران بأنها إحدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم. موسكو تحذر واشنطن من المماطلة في رفع الحظر عن طهران. مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ عن حضراتكم تفاصيل الأنباء. نوه رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي بمشاركة الإيرانيين مع العراقيين في محاربة داعش، قائلا إن دماء الشهداء الإيرانيين امتزجت بدماء شهداء العراق على هذه الأرض المباركة. وقال رئيسي في كلمته بالعاصمة العراقية خلال مراسم أقيمت تحت شعار أخوة الدم للمكونات والأطياف العراقية أن العلاقة بين شعبي إيران والعراق ضاربة في أعماق التاريخ. وأشاد سماحته بفتوى السيد السيستاني ضد داعش، وأعرب عن أمله بأن يتكاتف العراقيون فيما بينهم ليصنعوا بلدا موحدا وقويا يتمتع بالأمن والرفاه، مؤكدا أن إيران ستبقى إلى جانب العراق دائما. حول زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران والعراق لا يمكن الفراق.
بهذه العبارة أراد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله السيد إبراهيم رئيسي أن يوصل من العاصمة بغداد رسالة إلى كل المتربصين بالعلاقات الإيرانية العراقية بأن هذه العلاقة لا يمكن فصلها بعد أن اختلطت دماء الشهداء في كلا البلدين. رئيسي شدد في كلمات خلال حفل للحشد الشعبي تحت عنوان إخوة الدم أن إيران ستبقى إلى جانب العراق حكومة وشعبا وستدعمه في كل المجالات.
إن العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي هي علاقة تذرب في عمق تاريخ وحضارة الشعبين. العراق القوي أكيدا هو هدف وقاية إخوانكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الحاج قاسم فقيدنا.
رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أكد من جانبه أن العلاقات بين الشعوب لا تصنعها المخططات الدولية، بل تحددها المشتركات والقيم والعقائد، وشدد على أن الشهيد قاسم سليماني أسهم في تعزيز العلاقة بين الشعبين والبلدين.
الحاج قاسم سليماني أسهم في صناعة هذه العلاقة. كل أخوانه المضحين الذين قضوا على أرض العراق ليس بنظرة قومية ضيقة ولا قطرية ضيقة، إنما بنظرة إنسانية ملؤها الحب.
رئيس السلطة القضائية التقى خلال جولته في العراق بكبار المسؤولين العراقيين، حيث أشار خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي محمد الخلبوسي إلى أن قائد الثورة الإسلامية شدد مرارا على أن إيران تريد عراقا قويا ومقاوما يتمتع بالسيادة والاستقلال، لافتا إلى أن الكثيرين حاولوا زعزعة العلاقات بين البلدين لكنهم لم يستطيعوا ذلك. الخلبوسي اعتبر من جانبه أن لدى إيران والعراق الكثير من القواسم المشتركة، مؤكدا أن الشعب العراقي ممتن لمساعدة إيران في محاربة الإرهاب. رئيسي وخلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح شدد على دعمه لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار وحماية سيادة البلاد وأمن مواطنيه في مواجهة التحديات المختلفة، فيما شدد صالح على ضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة وبناءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.
و وصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إيران بإحدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم، مؤكدا دقة وقوة الصواريخ الإيرانية للحفاظ على قدرات البلاد الدفاعية الرادعة. وقال العميد حاتمي إن ما تحتاجه البلاد يتم تصميمه وإنتاجه واستخدامه من قبل القوات المسلحة، وأضاف أن الصواريخ الإيرانية تتميز بإمكانية المناورة العالية والقدرة التفجيرية اللازمة للحفاظ على قدرات البلاد الرادعة. ولفت إلى أن إيران كدولة كبيرة تحظى بإدارة وفكر استراتيجي، مؤكدا بأنه ستتم معاقبة الضالعين بجريمة اغتيال العالم النووي محسن فخريزادة في المكان والوقت المناسب. رحب السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني بدور قطر الإيجابي في إيجاد آلية للحوار الإقليمي، قائلا أن لطهران مشروعا واقتراحا لبدء حوارات إقليمية في المنطقة. وأضاف دهقاني في حديث لصحيفة الشرق القطرية بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، مشيرا إلى مبادرة هرمز التي قدمتها إيران من قبل بهذا الشأن. وحول الأزمة بين إيران وأمريكا، قال السفير دهقاني أن طهران تنتظر من بايدن العودة للاتفاق النووي الذي خرج منه سلفه باتخاذ خطوات تصحيحية. حذرت موسكو الإدارة الأمريكية من المماطلة في رفع الحظر عن طهران، فيما عرضت على إيران وأمريكا تنسيق إجراءاتهما للعودة بسرعة إلى الاتفاق النووي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن المهمة الأساسية تتمثل في إيجاد حلول من شأنها أن تتيح لواشنطن الشروع بعملية العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم رفع الحظر على طهران، معتبرا أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك دفعة واحدة، ولكن من الخطأ أيضا تأخير هذا الأمر. كما أعرب ريابكوف عن أمل موسكو بالتوصل لحل وسط بشأن عودة إيران وأمريكا إلى التزاماتهما بالاتفاق النووي قبل 21 من شباط الحالي. لقي مدني سوري مصرعه جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة الكاستيلو شمال غرب مدينة حلب. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما استشهد بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء رعيه الأغنام في منطقة الكاستيلو شمال غرب المدينة. يذكر أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل بغية زرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم في محافظة حلب. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى بحماية الشرطة الصهيونية وأدوا طقوسا تلمودية. وينفذ المستوطنون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه. أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بأن أكثر من 85% من الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني سجلوا أسماءهم لدى اللجنة. التفاصيل في التقرير التالي.
85% من الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المنتظرة أدرجوا أسماءهم في سجل الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية، والتي فتحت أبواب التسجيل حتى 16 من فبراير الجاري. اللجنة توقعت أن تصل نسبة المسجلين إلى 90% من أصحاب حق الاقتراع، وهي نسبة تؤكد عزم الفلسطينيين بشكل واسع على المشاركة في العملية الديمقراطية بهدف إحداث تغيير في النظام السياسي وإنهاء مرحلة الانقسام.
إن الإقبال الكبير الذي أبداه المواطنون الفلسطينيون منذ صدور المرسوم الرئاسي بالاستعلام عن بياناتهم في سجل الناخبين أو التسجيل الفعلي على صفحة اللجنة الإلكترونية لهو دليل قاطع على مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار.
مليون فلسطيني ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 ممن يحق لهم الاقتراع سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهؤلاء من المفترض أن يحدثوا فرقا كبيرا في نتيجة الانتخابات المقبلة، لا سيما وأنهم يشكلون ثلث المقترعين. ورغم الانتقادات لقانون الانتخابات من بعض المؤسسات، لا سيما أنه يحرم 33% من أصحاب حق الاقتراع من الترشح للانتخابات، إلا أن الكثيرين يرون أن نجاح العملية الانتخابية بحد ذاته سيشكل فرصة متقدمة للفلسطينيين للالتفات إلى معركتهم مع الاحتلال.
ستكون انتخابات شفافة ونزيهة، هذا شريطة أن لا يحصل أي شيء يعطل مثل هذه الانتخابات، مثل الاحتلال وإجراءاته أو خلافات قد تظهر ما بين التنظيمات الرئيسية.
ونهاية، فإن التداول السلمي للسلطة وتغيير الوجوه عبر صناديق الاقتراع ما زال حلما يسعى الفلسطينيون إلى تحقيقه.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم تنفيذها عمليات لتأمين زيارة الإمام الهادي عليه السلام وتمكنها من منع الكثير من العمليات الانتحارية. وقال متحدث القيادة اللواء تحسين الخفاجي أن جميع العمليات الأمنية تجري بالجهد الاستخباري، موضحا أن هناك عملا نوعيا ومعلومات في غاية الدقة والخطورة عن عصابات داعش الإرهابية. وأضاف الخفاجي أن هناك دقة في اصطياد الأهداف وبمتابعة وملاحقة العصابات الإرهابية. أعلن مصدر يمني محلي أن حراس الحدود السعوديين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على الأهالي في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد فتى يمني. ودان المصدر جرائم حراس الحدود السعوديين وكذلك ما يقوم به الجيش السعودي من قصف صاروخي ومدفعي على القرى الحدودية يوميا. وخلال شهر شباط فبراير الحالي استشهد 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بنيران حراس الحدود السعوديين في مديريتي منبه وشدا، كما أصيب 3 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية مجز بصعدة. أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطة لجين الهذلول بعد نحو 3 سنوات في السجن وحملات مستمرة من أجل إطلاق سراحها بحسب شقيقتها الناشطة علياء الهذلول. وستخضع لجين بعد إطلاق سراحها للمراقبة والمنع من السفر مع بقاء الحكم بالسجن 2 و10 أشهر مع وقف التنفيذ. حول خلفيات إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول نستمع إلى هذا التقرير.
من المتعارف عليه أن مساحيق التجميل تخفي العيوب ولا تمسحها، وحين يتعلق الأمر بعيوب حكومات وسجلاتها السوداء في حقوق الإنسان، القاعدة نفسها يمكن تطبيقها، وهو ما يحصل في حالة السعودية وتحديدا بعد إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول. الهذلول التي قضت 1000 يوم في السجون السعودية منحت إطلاق سراح مؤقتا ومشروطا، وتم منعها من الإدلاء بأي تصريح إعلامي وصحفي. قضية الهذلول بقدر ما شكلت انتصارا لناشطة كان ذنبها أنها دعت لحقوق المرأة في السعودية فتحت النقاش واسعا حول حركة إطلاق سراح معتقلين مؤخرا، والتشديد على أن ما يجري لا يخرج من إطار تقديم ولاء الطاعة للإدارة الأمريكية الجديدة. لكن الواقع هو أن إطلاق سراح المعتقلين وآخرهم الهذلول لا يرقى إلى مستوى الحرية الحقيقية في ظل مخاطر إعادة اعتقالها وحملة التشويه التي تطالها من قبل الإعلام السعودي.
لجين ليست حرة، هي فقط تخضع لإطلاق سراح مؤقت ومشروط، وما نريده الآن العدالة الحقيقية وأن تحصل على حريتها غير المشروطة. كل من كان جزءا من حملة تشويه صورة لجين، سواء القنوات الإعلامية أو المسؤولون الكبار، يجب أن يحاسب.
وهكذا لا يخرج إطلاق سراح الهذلول من سياق تجميل صورة ولي العهد محمد بن سلمان أمام إدارة بايدن، تجميل خضع له بالقوة بعد ارتباط اسمه ومشروعه لتولي العرش بالرئيس السابق دونالد ترامب، فيما يؤكد ناشطون سعوديون أن ولي العهد سيطلق سراح آخرين لضمان رضا الأمريكي عنه.
والله أنك ستخرج بعض المعتقلين والمعتقلات يا محمد بن سلمان رغم أنفك، هو يعاند على بعض الأسماء، لكن هناك بعض الأسماء ستخرج، خصوصا الأسماء التي يطالب بها الإعلام الغربي والمؤسسات العالمية ومؤسسات الحقوقية وغيرهم وغيرهم وغيرهم، سيخرجون.
لكن استخدام ورقة المعتقلين كمسحوق تجميل لصورة ابن سلمان قد لا ينفعه، حيث تنتظره قضية أكبر من مجرد اعتقال معارض هنا أو هناك، وهي جريمة قتل جمال خاشقجي.
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 من جنودها في مواجهات مع عناصر حزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك شمال العراق. وقالت الوزارة أن المواجهات مع عناصر الكردستاني تأتي في إطار مرحلة جديدة من عملية مخلب النمر التي تشنها القوات التركية. من جهته نفى حزب الكردستاني الرواية التركية وأكد مقتل 10 جنود أتراك خلال المعارك، مشيرا إلى سقوط طائرة هليكوبتر تركية في الأراضي العراقية. وتثير العمليات التركية توترا مع الحكومة العراقية، لكن الرئيس أردوغان أعلن أن أنقرة ستعالج مسألة مسلحي حزب العمال بنفسها إذا كانت بغداد غير قادرة على القيام بذلك. حول عمليات القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد من عملية ما تسميه أنقرة مخلب النمر يوقع قتلى في صفوف الجنود الأتراك هذه المرة. العملية تشنها القوات التركية ضمن سلسلة عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والتي انطلقت في حزيران يونيو ضد هذا التنظيم الكردي الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه إرهابي. وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل 3 جنود آخرهم متأثرا بجروح أصيب بها بعدما باءت محاولات الكوادر الطبية بالفشل في إنقاذ حياته، موضحة أن الجنود قتلوا في معارك مع حزب العمال الكردستاني الأربعاء في محافظة دهوك. لكن رواية الكردستاني تفيد بمقتل 10 جنود أتراك خلال المعارك، مضيفة أن طائرة هليكوبتر تركية سقطت في الأراضي العراقية. وتشن تركيا تكرارا غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية في شمال العراق، حيث أقام معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة، وتقوم قوات خاصة أحيانا بعمليات توغل محدودة. وتثير العمليات التركية توترا مع الحكومة العراقية، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكرر التأكيد بأن بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال في شمال العراق إذا كانت بغداد غير قادرة على القيام بذلك. ويشن الحزب منذ عام 1984 هجمات دامية على الأراضي التركية أوقعت أكثر من 40,000 قتيل.
أطلق ائتلاف شباب الثورة في البحرين فعاليات في الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضة 14 من شباط فبراير. ودعت قوى المعارضة من بينها جمعية الوفاق الشعب البحريني إلى الاستعداد لإحياء هذه الذكرى التاريخية على جميع الأصعدة الميدانية. وقد شنت السلطات الخليفية اليوم حملة اعتقالات تعسفية طالت العديد من الشباب البحرينيين قبيل أيام من حلول ذكرى انطلاق الثورة. هذا وأعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والناشطين قد أغلق فعليا أي مجال لحرية التعبير أو مباشرة النضال السلمي. سقط عددا من القتلى والجرحى في انفجارين متتاليين بمديرية ساركانو في ولاية كونير شرقي أفغانستان. وقالت منظمة الأمم المتحدة أن 5 من قوات الأمن الأفغانية كانوا يرافقون بعثة أممية قتلوا بكمين نصبه مسلحون قرب كابل. وفي وقت سابق لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون جراء انفجارين بإقليم ننغهار في شرق أفغانستان. قالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة كاثرين سامولود أنه تم اكتشاف سلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا في 19 دولة أوروبية، وأن هناك بالفعل حالات تفشي المرض. وأضافت سومولود وهي خبيرة الطوارئ في الصحة العالمية: يجب أن نراقب بعناية جميع أنواع الفيروس، لأنه بمجرد أن يصبح النوع سائدا يمكن أن يؤثر على منحنى الإصابات. جدير بالذكر أنه وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة الدولية تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 107 ملايين إصابة، فيما بلغت الوفيات أكثر من 2,357,000 حالة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العميد أمير حاتمي يصف إيران بأنها إحدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم. موسكو تحذر واشنطن من المماطلة في رفع الحظر عن طهران. مستوطنون صهاينة يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يليها محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 43 دقيقة. حدث وحوار عند 1:16 تمثيلية الإذاعة تبدأ معكم في تمام الساعة 2. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:36 يليها 5 لسلامتك، ثم برنامج شعراء معاصرون. عند 3:23 يبدأ معكم اليمن، التصدي والتحدي، بعدها القرآن، ربيع القلوب، ثم تعليم اللغة الفارسية. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 4:24. من هدي المنبر الحسيني عند 4:39 يليها برنامج الأخلاق والحياة. عقائد الإسلام تبدأ معكم عند 5:07، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:30 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نور وبلاغة يأتيكم عند 5:52. نستمع وإياكم إلى دعاء الندبة عند 6:10. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم حضرات المستمعين الكرام أطيب تحية، وننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة آيات من كتاب الله العزيز المجيد بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 14 من سورة المؤمنون المباركة، وكذلك من بداية سورة الشمس المباركة حتى نهاية الآية 8 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والنهار إذا جلاها
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة بحث حول الاقتصاد الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الميامين وصحبه المنتجبين وبعد، موضوع الاقتصاد الإسلامي من المواضيع الناشئة والنشوء الذي أشير إليه نشوء في تعرفنا بالاقتصاد الإسلامي، وإلا فلا شك أن الدين الإسلامي إنما جاء نظاما وعقيدة، وما من شك أن من أبرز سمات النظام معالجة النشاط الاقتصادي وتقييمه، وبالذات الاقتصاد الإسلامي مر بفترات عسيرة لأنه ظل في أبعاد الكتب ولم يخرج إلى دنيا الواقع، نظرا إلى أن المسلمين توزعهم الاقتصاد المعاصر بمختلف مدارسه ومذاهبه، ولا تزال أو لا يزال الفقه الاقتصادي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وفي آثارنا الإسلامية كافة لا يزال مجزأا، لم يتح له إلا بضعة دراسات رائدة أرجو أن تكون علامات تتوفق إلى التكامل في المجال القريب إن شاء الله. وأردت في ليلتي هذه أن أتناول بعدا من أبعاد الاقتصاد الإسلامي في آية أجعل منها موضوع حديثي، وأرجو أن أجليها بما أستطيع تجليته في حدود إمكاناتي المتواضعة. الآية قوله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورحمة ربك خير مما يجمعون. تتوزع مضامين هذه الآية الكريمة فيما يلي: أولا الإشارة إلى تأثير الطبقة على نمط التفكير، وذلك أن هؤلاء الذين نزل القرآن عليهم لا شك أنهم مجتمع قريش، لأن القرآن الكريم نزل في مكة، ونحن نعلم من التاريخ أن مجتمع قريش كان مجتمعا يعيش ضمن طبقية حادة تتوزع معظم دخله بضعة أفراد، والكثرة الكافرة من قريش آنذاك ومن مجتمع مكة تعيش على العوز والحرمان، والقول الصادر صادر من هذه الفئة بالذات. هؤلاء استكثروا أن يبعث نبي وذلك النبي فقير. هذه اللمحة أو هذه اللفتة القرآنية، هذا الجانب العنصر النفسي الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهو أن مجتمع قريش الفقير الذي يمثل الكفرة الفقيرة يستكثر أن يبعث إنسان وهو فقير، فكأن درجة الاعتبار إنما كانت تقيم في مجتمع قريش تقيم بمن يجد أو لا يجد، أو بتعبير آخر تقييم مادي، أو بتعبير كم يملك، يعني مجتمع كم يملك، كم عنده من الأموال. هذا اللون في واقع الأمر من الانهزامية أو من سلبيات الانتماء لطبقة معينة مسحوقة، ترى أن مقياس الاعتبار هو عبارة عن الحصول على الأموال، وعدم الحصول على الأموال لا يمكن أن يؤدي بالإنسان لأن يحتل مركزا مرموقا. فأول شيء أشارت إليه الآية الكريمة أشارت إلى هذه اللمحة، كيف يكون مناط العظمة هو وجود الأموال أو عدم وجود الأموال، ولذلك استكثروا على النبي أن يبعث وهو فقير. هذه الظاهرة بالذات أراد الإسلام مبدئيا أن يكافحها ليصنع الأرضية الصالحة للتفكير العلمي، لأن هؤلاء إذا ظلوا على هذا النمط من التفكير فمعنى ذلك سيتجه الناس اتجاها ماديا صرفا، في حين أن المادة في حد ذاتها ليست مما يرفع أو يضع من الإنسان. ولتوضيح فكرة الإسلام في ذلك
فالإسلام يقسم أسباب التكامل إلى ثلاثة أقسام. أولا أسباب التكامل الجسدية. أسباب التكامل الجسدية وتتلخص في البنية القوية أو في الوجه الجميل أو في القامة الفارعة أو في العضلات القوية. أسباب التكامل التي تتعلق بالجسد، والإسلام دائما يلفت أنظارنا إلى أن هذه الأسباب التي نعتبرها من أسباب التكامل هي سائرة إلى التلاشي وسائرة إلى الزوال السريع. ويبادئنا القرآن الكريم بهذه الحقيقة في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني لو قدر لإنسان أن تمتد أيامه في الحياة فلا بد من أن تنتهي هذه الأسباب، أسباب التكامل، إلى الضعف والتلاشي. السبب الثاني من أسباب التكامل أسباب التكامل الخارجية، وهي التي نشأت عليها المجتمعات أو الطبقات التي عاشت وضعا اقتصاديا سيئا. هؤلاء يرون أن أسباب التكامل هي وجود الأموال، والقرآن الكريم يريد أن يشير دائما إلى أن هذا السبب من أسباب التكامل، وإن كان عاملا من العوامل التي قد تصل بالإنسان إلى دنيا الخير وقد يستغلها الإنسان في بعض المنافع، ولكنها ينبغي ألا تطغى على تفكيره وألا تستأثر بمعايير التقييس في تقييم الإنسان، وإنما معايير التقييس يجب أن تنصرف إلى أعضاء أسباب التكامل الروحية كما سيمر علينا. فالقرآن الكريم عندما يعالج هذه المسألة يشير دائما إلى ظاهرة حقيقية أو إلى أمر حقيقي. ذلك الأمر الحقيقي هو أننا نولد ولا نمتلك شيئا، ونخرج من الحياة ولا نمتلك شيئا. والقرآن الكريم يقرع أسماعنا بهذا المعنى، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما عندكم تركتموه، كما دخلتم إلى الحياة عراة فستخرجون منها عراة. ثم يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل ما يمكن أن يصل إلى يد الإنسان من نشب أو حطام فهو مستخلف فيه، سيتركه وسينصرف عنه. فهذا السبب من أسباب التكامل أيضا سريع التلاشي، وينبغي أن لا يستأثر بمعايير التقييس في تقييم أي شخصية. السبب الثالث من أسباب التكامل أو أسباب أقسام التكامل الثالثة هي أسباب التكامل الروحية، وهي الأسباب التي تصنع الأمم، هي الأسباب التي تستأثر بتقييم الشخصية. نحن نعلم بالضرورة أن المجتمعات ساعدها المال على النمو، ولكن لم يخلدها المال كما خلدها العلم. الشخصيات اللامعة في دنيا العلم هي التي خلدت شعوبها، ونحن في أبعاد تاريخنا الطويل وفي أبعاد التاريخ الإنساني نرى هناك نجوم لامعة تتوزع على أبعاد الحياة، نعبر عنهم بالقادة الفكريين. هؤلاء هم الذين خلقوا لكل مجتمع من المجتمعات مكانه الكريم تحت الشمس وفوق الأرض. إذا هذه الظاهرة عالجها الإسلام وأنحى عليها حتى يجتثها من نفوس الناس، وحتى لا تبقى هي المقياس في تقييم الشخصية. فأول عطاء الآية الكريمة هو هذا العطاء، تشير إليه الآية وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني يجب أن لا يكون نبي ما لم يكن من أرباب الثراء، من أرباب الأموال. القرآن الكريم أنحى على هذا اللون من التفكير الخاطئ. الجانب الثاني من مضمون الآية الكريمة إشارة الآية إلى ضرورة التعبد بأحكام السماء. ومعنى ذلك الآية الكريمة تتساءل وتستفهم استفهاما إنكاريا، تقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هل يتاح لهذا الإنسان المحدود في تفكيره والمحدود فيما عنده من قابليات ومن قوى أن يتحكم في رسم الخريطة الأصلح لبناء هذا الكون؟ هل يبلغ به الغرور إلى هذا المستوى؟ نحن نعلم أن كل قوى الإنسان محدودة ومحدودة غاية الحد، ولعل من ألمع ما ورد في هذا المورد كلمة على ما أتخطر للعالم التحليلي فرويد. فرويد كان يقول: بإمكاني أن أحول الإنسان من إنسان إلى حيوان في لحظة. قيل له: وكيف؟ قال: أرفع يدي لألطمه لطمة قوية فسيتحول فورا من إنسان إلى حيوان مباشرة، ينسى كل شيء من قواه العقلية ويتحول إلى كيان هارج. هذا الإنسان الذي يعتبره النقص في كل أبعاد حياته أهو الذي يجب أن يتحكم بصنع خريطة الكون؟ القرآن الكريم يتساءل، يستفهم هذا الاستفهام الإنكاري، يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هؤلاء هل يمتلكون القابلية على أن يضعوا الأصلح للعباد؟ ومن هذه الفقرة نستشف أن كل معالجة إنسانية لا يريد الإسلام أن يهدرها، يعني ليس للإسلام هدف في أن يهدر أتعاب الإنسانية في مداها الطويل أو يأتي إلى مجهود العلماء فيتركه بدون تقييم، كلا، ولكنه يريد أن ينبهنا إلى أننا مهما بلغنا من ذروة في أبعاد الكمال فنحن محدودون، والواقع يدعم هذا المعنى أشد الدعم. أنت ترى ما نسميه علما اليوم يصبح في اليوم الثاني مجرد افتراض ومجرد نظرية ثم يدحض في اليوم الثالث. من كان يتوقع أن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية تتغير بين عشية وضحاها؟ فنرى ما كان يكون عمودا فقريا في صلب بعض النظريات يتحول إلى زائد يستغنى عنه وبسرعة، ولعل الأمثلة على ذلك أكثر من أن تورد. حتى نظرية إينشتاين التي كانت تعتبر قانونا علميا غير قابل لأن يدحض جاء العلم فدحضها. وما يدحض به ما يدحض نظرية إينشتاين في هذا اليوم ستأتي غدا نظرية تدحضه، وسيبقى الإنسان دائما وأبدا مشدودا إلى النقص، مصداقا لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسيبقى الإنسان ذلك الكيان الذي يعتوره النقص في كل أبعاد حياته. فكأن القرآن الكريم يريد منا أن تكون معالجاتنا للأمور معالجات واعية، ولا يريد أن يطردنا عن حظيرة العلم، كلا، ولكن يريد منا أن نقف عند الحد الذي نقوى على الوصول إليه ولا نتجاوز ما لنا من إمكانات محدودة. الأمر الثاني اللي أشارت إلى الآية هو هذا الأمر، وهو عبارة عن ضرورة التعبد بأحكام السماء لأنها تعمل الأصلح، ولأن الإنسان من صنعها وهي تعرف ما يصلحه وما يفسده. ثالثا، من عطاء هذه الآية الكريمة، نصت هذه الآية الكريمة على تحديد التوزيع الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي وفق ما رسمته السماء، ومن ناحية ثانية دحضت الشبه الواردة على هذه الفقرة. فلنأخذ الجانب الأول. نحن نعلم أن التوزيع الإسلامي يختلف عن أقسام التوزيع المعاصر، يعني التوزيع مثلا إنما يعتمد العمل في بعض المذاهب الاقتصادية، يعني أن الإنسان إنما يأخذ بقدر ما يعمل فيكون العمل أساس للتوزيع، وفي بعض المذاهب الاقتصادية قد تكون الحاجة مبدئيا كانت أساس للتوزيع، ثم بعد ذلك ألغيت النظرية فعادت إلى اعتبار العمل أيضا أساس للتوزيع. وفي بعض الاقتصاد أقسام الاقتصاد المعاصر يعتمد المنزل أساسا للتوزيع، يعني أن إذا أراد أن يوزع يأخذ بعين الاعتبار المنزل الاجتماعي للشخص ويتم التوزيع وفقا للمنزل الاجتماعي. الاقتصاد الإسلامي في واقع الأمر يعتمد بالتوزيع الحاجة بالدرجة الأولى، ولذلك الاقتصاد الإسلامي يحمل مبدأ الكفاية ولا يحمل مبدأ الكفاء. إذا أراد أن يوزع يفترض في التوزيع الكفاية ولا يفترض الكفاء كما تذهب إليه النظريات الرأسمالية، وفي نفس الوقت يفتح الآفاق إلى جوانب لا يسعني استيعابها. لكن التوزيع الإسلامي يمتاز بأنه يأخذ العنصر الأخلاقي في عملية الإنتاج وفي عملية التوزيع، بينما العنصر الأخلاقي لا تلاحظه الاقتصاديات المعاصرة. الاقتصاد المعاصر لا يعنى بالأخلاق من قريب أو من بعيد، ويتفرد الاقتصاد الإسلامي في توزيعه وفي إنتاجه بملاحظة العنصر الخلقي. أما الناحية الأولى ناحية اعتماد الكفاية، نحن نعلم أن الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعين الاعتبار الكفاية والمنزلة الاجتماعية. كيف؟ يعني الآن لو رجعنا إلى أقوال الفقهاء، إذا أرادوا أن يحددوا معنى العسر، يعني لو أن لك على شخص دين وهذا الدين لا تستطيع استحصاله منه لأنه معسر، ما حد العسر؟ العسر الذي يحدده فقهاء المسلمين أن يكون للإنسان دار سكنه، وأن يكون له دست ثيابه، يعني عند ثياب تكفيه للصيف وللشتاء، وعنده دار سكنه، ودابته المعتادة، عنده واسطة نقل، وقوته اليومي، يعني عند راتب بمجرد أن يسد حاجته، يعني لا يفيض عن حاجته. مع هذه الأشياء بأجمعها إن توفرت يعتبره، إذا لم يمتلك أزيد من ذلك يعتبره معسر، لا يجوز مطالبته بالدين. إذن معنى الإعسار في نظر الإسلام بعد إحراز الأمور الأساسية، مع إحراز الأمور الأساسية تتحدد مرتبة العسر، وأن مرتبة الفقر إنما تكون دون إحراز المطالب الأساسية. فالإسلام لا يعترف بالفقر مطلقا، ويفترض أن من حق كل إنسان أن يجد السكن وأن يجد الطعام وأن يجد اللباس وأن يجد واسطة النقل وأن يجد القوت اليومي، وتلك وثيقة يحاول القرآن الكريم أن ينبهنا إلى أن الله أعطاها للإنسان الأول لآدم قبل أن يهبط، قال وأن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالاقتصاد الإسلامي إذن يعتمد مبدأ الكفاية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يأخذ الرتبة الاجتماعية بالتوزيع، يعني لو قدر لإنسان أنه كان معتاد على فتح ديوان يستقبل به الناس، وأن رتبته الاجتماعية أن يطعم الطعام للناس، القرآن الكريم في التوزيع، فقهاء المسلمين في التوزيع يعطون هذا الإنسان ما يسد حاجته حتى على مستواه الاجتماعي، يعني يعطونه ما يمكنه من مزاولة عادته في إطعام الناس أو في سد حاجات الديوان الذي يفتحه. إذن هو يأخذ الرتبة الاجتماعية. من هذه الناحية كان الاقتصاد الإنجليزي أيضا يأخذ بهذه الظاهرة، يأخذ بظاهرة الرتبة الاجتماعية في التوزيع. وما أعرف هل بقيت النظرية إلى الآن أم لا. فالمهم أن الآية الكريمة أشارت لنا إلى نمط التوزيع في الاقتصاد الإسلامي إنتاجا، أو إلى سماء في التوزيع في الاقتصاد الإسلامي، وفي يعني إنتاجا وتداولا وتوزيعا. الناحية الثانية اشتراط العنصر الخلقي في كل عملية وبالذات في عملية التوزيع، أيضا يعتبره المشرع الإسلامي. كيف؟ يعني أنا عندما أمتلك الأموال لا يسمح للإسلام أن أنفق هذه الأموال كيف أحب. يعني ليس من حقي أن أتولى إنفاق الأموال كيف ما أحبب، لا، لأن الإنفاق تفاعل، والتفاعل لا يقع إلا بين طرفين، وأحيانا قد يأخذ طريقا إلى الفساد. يعني إذا امتلكت أموالا وأردت توزيعها إنما أوزعها وفق ما رسم لي المشرع الإسلامي، أما لو أردت أن أوزعها وفق أهوائي، بمعنى أردت أن أأخذ أموالي لأنفقها على الطبقة الفقيرة ولكن على إفسادها، أستغل فقرها لأسحبها إلى التهرئ وإلى الرذيلة وإلى فقدان الكرامة. في مثل هذه الحالة تكدس الثروة في جانب وانحسارها عن جانب مدعاة لأعراض اجتماعية تؤدي إلى فساد المجتمع، ويتحكم الإسلام في ذلك عن طريق السيطرة على التوزيع، فلا يسمح لي أن أوزع، يحرم علي الربا ويحرم علي القمار ويحرم علي الفجور ويحرم علي السرق ويحرم علي وضع الأموال في غير موضعها. إذن الأموال طاقة، والطاقة يجب أن تأخذ طريقها إلى تنمية المجتمع ولا تأخذ طريقتها إلى الطرف المفسد الذي يؤدي إلى الفساد وإلى تحلل المجتمع. من عطاء الآية الكريمة الإشارة إلى التوزيع الإسلامي. ثم هناك إشكالات ترد على الآية، تلك الإشكالات تتلخص فيما يلي. ما هي هذه الإشكالات؟ أليف يقول قائل أن الإنسان المسلم إذا سمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فسيبعثه ذلك إلى التواكل والكسل، إذا علمت أن الله هو الذي قد قسم المعيشة أطمئن إلى أن ما رسم لي من الحصول هو أمر مقسوم، فلأي شيء أتعب ولأي شيء أستفرغ الوسع والجهد ولأي شيء أتحمل العناء والتعب من أجل زيادة الإنتاج وأنا أعلم أن السماء قد حددت رزقي؟ ألا يدعو ذلك إلى الكسل؟ ألا يدعو ذلك إلى أن ينبري إنسان ممن يعيش في ضمن هذه المدرسة ليقول جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذا اللون من التصور في الواقع خاطئ. لماذا؟ لأن الله عز وجل بالوقت الذي أخبرنا أنه قد قسم معايشنا ولكنه أخبرنا من جانب آخر أنه أناط الحصول بالسعي وأن الإنسان لا يمكن أن يحصل على شيء ما لم يبذل جهدا، ما لم يعمل، ما لم يسعى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال امشوا في مناكبها وكلوا في رزقه، إلى آخر الآيات التي تحث على الاكتساب وتحث على العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا يجلسن أحدكم في بيته ويقول يأتيني رزقي كما يأتيني موتي، بل عليه أن يسعى. الإسلام صريح في ذلك. إذن الشبهة الأولى مدحوظة ومردودة ولا تقبل. الشبهة الثانية، ألا تدلل هذه الفقرة بعض الناس على حساب البعض الآخر؟ بتعبير آخر، أنا إذا عرفت أن هذا التفاوت الموجود بالرزق هو نتيجة قسمة، ألا أستنتج من ذلك أن الشخص الذي يحصل على قسط أكبر في التوزيع هو دللته السماء أكثر من الشخص الآخر الذي يحصل على قسط أقل من التوزيع؟ ألا يشعر ذلك بتمييز بعض العباد دون البعض الآخر؟ أعتقد أن الشبهة واضحة. يعني لو قلت أن الرزق الموزع على العباد فعلا هو نتيجة قسمة السماء، فسيقول قائل ما ذنبي وأنا العامل الكادح أبحث عن الرغيف فلا أجد، وما فضيلة فلان يجن عليه الليل فيحار كيف يبعثر الأموال؟ ألا ينتهي ذلك إلى هذا الإشكال؟ الواقع أن هذا الإشكال أيضا لا يرد. ليش؟ لأن ما يحصل عليه الإنسان بالفعل أعم من أن يكون من رزق الله أو من رزق غير الله. يعني بتعبير آخر، البنية الاجتماعية القائمة فعلا الآن، البنية الاجتماعية القائمة لا يتحكم بها اقتصاد السماء. يعني الآن احنا ما يحكمنا الاقتصاد ديني حتى نقول أن هذا التفاوت الموجود بين العباد ناتج من اقتصاد ديني، وعليه يجب أن يعدل هذا التفاوت إلى توزيع أعدل. الواقع احنا إلى الآن مؤسساتنا الاقتصادية كلها ترتبط بمذاهب اقتصادية غير إسلامية وليس لها علاقة بالاقتصاد الإسلامي. فإذا وجد إشكال في التفاوت بالتوزيع أو تفاوت من اللون الحاد، فإنما يتوجه إلى المذاهب الاقتصادية المعاصرة ولا يتوجه إلى الإسلام. لأننا لو أتيح لنا أن نطبق الاقتصاد الإسلامي فسنرى بعد ذلك هل يمكن أن يحدث هذا التفاوت الحاد أم لا. إذن الإشكال يجب أن يتوجه إلى الاقتصاد المعاصر ولا يتوجه إلى الاقتصاد الإسلامي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن التفاوت في الحصول على الدخول قد يكون مرده مردا مشروعا. وكيف مرد مشروع؟ سيأتينا في صلب البحث كيف أن المشرع الاقتصادي الإسلامي ينظم هذا التفاوت ولا ينتهي به إلى طبقية حادة، وينظمه على أساس مشروع. الإشكال الثالث الذي يرد على الآية، الإشكال الآخر الثالث، هل هناك تبرير وخلط للحلال بالحرام في مضمون هذا المقطع من الآية؟ يعني أننا نعرف بالضرورة أن بعض الناس يحصل على رزقه من بيع الخمر مثلا، بعض الناس يحصل على رزقه من الربا، بعض الناس يحصل على رزقه عن طريق استغلال الأجير، بعض الناس يحصل على رزقه من طرق مشبوهة. فهل معنى ذلك أن هذا اللون من الرزق مشمول لقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم؟ يعني هل في ذلك إضفاء للمشروعية على كل ما يحصل عليه الإنسان لأنه مقسوم من الله؟ طبعا لا، لأن هذا التصور منتف بالاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي كما أسلفت في المقطع الأول يعتبر العنصر الأخلاقي في عملية التحصيل ويعتبره في عملية التوزيع وفي عملية التداول، فلا يسمي الرزق الحرام رزقا. ولعل الآية الكريمة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا من رزق غيره، تشير إلى هذه الظاهرة، إلى أننا يجب أن نحصل على الأموال عن طريق رزق الله لا عن طريق رزق الشيطان. فكل رزق يرد إلى الإنسان ليس بالضرورة هو من رزق الله، لا، قد يكون من رزق الشيطان. ما يأخذه الإنسان عن طرق غير مشروعة هو من الأمور التي حرمها الله وأشار إليها ونهانا عن ولوجها. إذن الحرام لا يمكن أن يكون مشمولا لهذا المقطع. ومن هنا يروي التاريخ محاورة وقعت بين فرد من المعاصرين للنبي وبين النبي، دخل على النبي فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى. قال وكيف؟ قال أراني لا أرزق إلا من دفي بكفي، أنا عندي هذا الدف أضرب بالدف وأحصل على رزقي من وراء هذا الدف. فقال له النبي كذبت يا لكع الرجال، ولكنك اخترت ما حرمه الله على ما أباحه الله. إن الله لم يحصل الرزق في الدف ولكنك أنت اخترت هذا الطريق. في واقع الأمر بعض الناس يريد أن يتخلص فيلقي على عاتق القضاء والقدر هذا اللوم عند تناول الحرام، بينما المشرع الإسلامي في اقتصاده يرسم لنا طريقا يجب أن يكون بعيدا تمام البعد عن تناول ما لا يحل لنا. وما لا يحل لنا هو عبارة عن ما يسبب للمجتمع من ضرر ليس إلا. رابعا، في هذا المقطع من الآية الكريمة إيماء إلى الجبر. المفروض من تحصيل الإنسان لا بسعيه، أرجو أن نتنبه إلى هذه النقطة. يعني عندما تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هل معنى ذلك أن الآية تريد أن تلغي دور السبب الطبيعي في التحصيل؟ يعني أنا أعرف بالضرورة أنني إذا أردت الحصول على الأموال أعمل، إما أن أذهب إلى السوق أفتح دكان وأزاول عملية البيع والشراء، أو أعمل أو أقوم بعمل ما.